من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
نجد في آيات القرآن الكريم إشارات دقيقة إلى ظواهر بحرية لم تكتشف إلا حديثا، مما يشهد على عظمة هذا الكتاب وصدقه. لنتأمل هذه الظواهر وتلك الآيات العظيمة من خلال برنامجكم من أسرار الوحي. متابعينا أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقات وفي تلك الإطلالات الدائمة معنا في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في مجال الإعجاز. أهلا ومرحبا سعادة الدكتور.
يا أهلا بكم، بارك الله بكم ونفع بكم إن شاء الله.
دكتور، في حلقات صعدنا إلى السماء وصلنا إلى البرق والبراق، وفي حلقات أخرى كنا في وسط السحب والبرد. اليوم ننزل معا إلى أعماق البحار ونغوص في البحار ونتعرف على تلك المساحة الرهيبة والرائعة والكبيرة التي تمثل أكثر من 70% من مساحة الأرض التي نعيش عليها، وهي البحار والمحيطات. تلك البيئة التي فيها أيضا من الحياة والتنوع العجيب. نقف عند ظواهر غريبة فيها ونبدأ بظاهرة عجيبة وهي البحر المسجور. كيف تحدث عنه القرآن الكريم وكيف أثبته العلم الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة عالم البحار عالم غريب، والذي ثبت تاريخيا خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى من خلال أقوال المستشرقين ومن كتبوا ضد النبي الكريم، كلهم اعترفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته ولا مرة.
نعم،
إذن
ثبت في بكل نعم. الوسائل.
نعم، لأن الجزيرة العربية الحقيقة مكة والمدينة ليس
حتى
فيها بحر،
في غزواته
ورحلة الشام ورحلة كذا ليس فيها بحر وغزواته. لذلك أي معلومة يقدمها هذا القرآن تتطابق مع العلم الحديث لابد أن يكون مصدرها هو الله سبحانه وتعالى. حديثا عندما بدأ العلماء يعني يكتشفون أسرار البحار، لاحظوا أن البحار تطبع أو تتوضع على طبقة رقيقة من القشرة الأرضية. يعني تجد مثلا أن أعمق نقطة في المحيط الهادئ مثلا أو في المحيطات بحدود 11 كيلومتر عمق قاع البحر هناك. تحت هذا القاع نجد أن سماكة طبقة القشرة الأرضية رقيقة جدا، نعم 20-30 كيلومتر. وتحت هذه القشرة هناك ما يسمى بالغلاف الصخري، وتحته طبقة الوشاح، هي الطبقة الثالثة وهي ملتهبة. فهذه الطبقة الملتهبة بسبب الضغط الهائل في داخلها وبسبب الحرارة العالية جدا آلاف الدرجات المئوية، فتجد أن الصخور منصهرة هناك. هذه الصخور بسبب الضغوط الهائلة تتدفق أحيانا إلى السطح،
الحمم البركانية،
الحمم البركانية لافا. ونجدها غالبا ما تتدفق بالقرب من الجزر البركانية أصلا التي هي كانت نشأت نتيجة هذه الحمم المنصهرة. فهناك مواقع في جزر هاواي مثلا نجد أن هذه الحمم المنصهرة تتدفق حتى تصل إلى شاطئ البحر مثلا، الصخور هناك ثم تصب في البحر. فعلى الرغم من أن درجة حرارة هذه الحمم المنصهرة أكثر من 1000 درجة مئوية، إلا أنها عندما تسقط في البحر وتمتزج مع ماء البحر فإن ماء البحر يطفئها، ولكن لا يستطيع ماء البحر أن يمنع حدوث هذه الظاهرة. هذه الظاهرة موجودة منذ ملايين السنين،
رغم أن العقل البشري ببساطة يتخيل بأنها مجرد أن تخرج من قاع البحر فإنها ستنطفئ مباشرة بحكم أنها محاطة بهذا الكم الهائل من المياه.
نعم، إلا أن طبعا هي تنطفئ وتتشكل الجزر البركانية.
نعم،
فهذه الجزر البركانية أيضا ينطلق منها حمم منصهرة أخرى من داخلها لتصب من جديد في الماء،
وكأنها فوهات لهذا البركان الذي يمتد إلى.
فالظاهرة هنا يعني يؤكد العلماء أن البحر عاجز عن إطفاء كل النار، والنار عاجزة عن تبخير مياه البحر. فهنا يحدث أنك ترى بحرا ملتهبا مشتعلا. القرآن كيف عبر عن هذه الظاهرة؟ يقول تبارك وتعالى في سورة الطور مقسما بهذه الظاهرة: والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. طبعا قدام المفسرين لم يروا هذا المشهد ولم يتخيلوا أن هناك بحرا يشتعل، ففسروها قالوا البحر المسجور أي المملوء بالماء. وطبعا هذا التفسير غير دقيق. لماذا؟ لأن الله لا يمكن أن يقسم فيقول والبحر المملوء، أين الإعجاز؟
نعم
تمام، لأن البحر لا يمكن أن يكون فارغ، يعني بحر فارغ وبحر مملوء، بحر كلها مملوء يعني. ثم هناك آية في القرآن تقول عن عذاب الكفار في النار: ثم في النار يسجرون، يحرقون يعني. فكلمة سجر في اللغة أصلا تستخدم مع التنور، تقول العرب سجر التنور أي أحماه وأشعله. نعم. وبالتالي البحر المسجور يعني المشتعل.
واضح المعنى في هذه نعم. الآية القرآنية، ولكن الدلالة على أن يأتي بعدها العذاب الواقع.
لذلك ربطها
الذي نعم. يأتي ربطها في بالعذاب. صورة لا يوقفه ماء ولا يوقفه بحر ولا يوقف
سبحان محيط. الله. وهنا يعني أنا سأخذك إلى ظاهرة أخرى، أن تحت هذا البحر في أعماق هذا البحر هناك طبقات، كما قلنا طبقة اللي هي القشرة الرقيقة
والغلاف
الصخري، صخري أيضا ملتهب والوشاح ملتهب، إذن هناك نار تحت البحر. العجيب في عام 2014 اكتشف العلماء وجود كميات كبيرة من المياه العذبة تحت الطبقة الثالثة، يعني تحت هذه النيران
مياه العذبة،
هناك مياه عذبة كميتها
كيف ومن أين وأن لها
نعم كمية هذه المياه العذبة أكبر من بحار الدنيا بثلاثة أضعاف. لذلك عنوانوا لهذا البحث قالوا اكتشاف محيط هائل على عمق 600 كيلومتر تحت
الكمية الماء.
نعم على عمق 600 كيلومتر، وكمية هذا الماء أكبر من بحار الدنيا بثلاثة أضعاف
يعني خزنة تحت. حتى نقرب الصورة للمتابع الكريم
نعم.
فإن بحار الدنيا بأقصى عمق 11 كيلومتر كما قلت
نعم.
دكتور
نعم.
وبمساحة تصل إلى 70% من مساحة الأرض
نعم.
سهل أن نحسب كمية الماء
طب
بأقصى عمق 11 نعم. كيلومتر نعم. وب 70% نعم. من مساحة نعم. اليابسة. أما إذا كان العمق في باطن الأرض أكبر بكثير من ذلك، والمساحة هي طبقة مائية عذبة كاملة، وبالتالي يكون ثلاثة أضعاف،
فهي
أمر سهل ومستصعب ومقبول للعقل،
أكبر من بكثير من بحار الدنيا. هذه المياه موجودة في درجة حرارة عالية وفي ضغوط هائلة أيضا. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام له حديث لطيف
جميل
يعبر عن هذه الحقيقة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا،
صلى الله عليه وسلم.
دقق معي: فإن تحت البحر نارا. نقول من أخبره بوجود طبقات نارية ملتهبة تحت
ولا
البحر
ولا يصل إليها أصلا إنسان
نعم.
طبيعي
لا يستطيع نعم.
طبيعته البشرية
نعم. ومن أخبره أن تحت هذه النيران الطبقات النارية من طبقات الوشاح هناك بحر أيضا؟
الله.
فإن تحت البحر
النار نارا وتحت النار,
وتحت النار بحرا. إذن هذا الحديث
ولمن ذلك الكلام يا دكتور؟ هذا الكلام إن كان للصحابة فلما يستفيدون؟ ليس لديهم أقمار صناعية ولا
نعم.
طبقات
نعم.
جيولوجية
نعم.
ولا
نعم.
أجهزة مقاسات معينة أرضية تأتي لهم بطبقات الأرض
نعم.
السفلى
نعم.
إنما هذا الكلام كما قلتم لنا نحن
ليشهد على صدق نبوته في هذا العصر
صلى الله عليه وسلم. رائع. يعني نذهب لفاصل ونعود لنكمل أيضا حول معجزة أخرى وآية أخرى، وهي البرزخ الذي يتجلى لنا في
نعم
ذلك
نعم
البحر
نعم
وفي تلك البحار. متابعينا في كل مكان فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره والعبد الله.
متابعينا أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ونكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية بكم جميعا وكذلك بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
بارك الله بكم ونفع بكم إن شاء الله.
دكتور، انتعشت الـ 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 يعني الـ المشغلات العقلية مع البحار التي نراها بعيوننا، وأيضا توقعنا وتخيلنا معكم تلك المشاهد حول ما في قاع ذلك البحر من نيران، ثم بعد ذلك بحار أخرى أو مياه عذبة أخرى بثلاثة أضعاف مساحة المياه الموجودة على سطح الأرض. نذهب معكم الآن إلى ظاهرة أخرى، وهي ظاهرة البرزخ، والتي وردت في القرآن الكريم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، كما جاء في سورة الرحمن. كيف تفسر وتجلي لنا تلك الظاهرة؟
الحقيقة بحار الدنيا ليست متشابهة، كل بحر له خصائص تختلف عن البحر الآخر.
نعم.
يعني مثلا البحر الأبيض متوسط، هناك مضيق جبل طارق ثم يأتي بعده المحيط الأطلسي.
نعم.
سبحان الله، نوعية الأسماك التي تعيش في البحر المتوسط تختلف عن الأسماك التي تعيش في المحيط.
نعم.
معلم أنهما متصلان، وهناك برزخ في هذا المضيق بينهما، تكون هناك أسماك من نوع أيضا مختلف عن هذا وذاك،
تسمح تلك البيئة بأن تعيش فيها.
منطقة البرزخ هذا بين البحار.
الآن هناك وهناك أسماك مهاجرة، نراها كأسماك السلمون تنتقل من المحيطات إلى البحار لتضع البيض ثم تعود مرة أخرى في رحلات نرى فيها عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى في البحر، وهذا نوع نادر طبعا، أو هذا نوع قليل.
نعم.
بخلاف آلاف الأنواع، بل عشرات الآلاف من الأنواع التي تعيش في كل بيئة منفصلة.
طبعا هناك أسماك أحيانا تعيش على أعماق سحيقة.
نعم.
وتستطيع أن تعيش بالقرب من السطح، وهناك أسماك لديها قدرة على أن تعيش في بيئات متعددة، مثل مثلا بعض أنواع الحيوانات، يعني مثلا الدببة.
نعم.
تعيش في القطب المتجمد بدرجات حرارة 50 تحت الصفر، وتعيش في غابات، وتعيش في بيئة صحراوية،
وكذلك الطيور كما
فهذا من عجائب الله سبحانه وتعالى. ولكن بشكل عام تجد أن كل بحر له خصائص
منفصل.
درجة الملوحة، درجة الحرارة، الكثافة إلى آخره. الآن هذا نوع من أنواع البرازخ تحدث عنها القرآن في سورة الرحمن، قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فهنا الحديث عن بحرين مالحين بينهما
برزخ.
هناك برزخ يحدث بين النهر العذب والبحر المالح، تحدثت عنه آية الفرقان. هذا البرزخ أكثر تعقيدا، يقول العلماء إن الأنهار عادة تنتهي بمصبات في البحار.
نعم. لتعود دورة الحياة مرة أخرى. نعم. ودورة
فهذا الماء العذب يخترق الماء المالح لمسافة محددة حتى تتشكل جبهة لا يستطيع الماء العذب أن يضغط أكثر من ذلك، والماء المالح لا يستطيع أن يطغى على النهر فلا يبغي أحدهما على الآخر. نعم. تتشكل هذه، تسمى جبهة يعني، أو تسمى برزخ
في مصر تسمى اللسان. نعم.
هذا البرزخ له خصائص درسه علماء أمريكا مؤخرا، ووجدوا أنه يتميز بمجموعة من الخصائص. ما هي؟ أول شيء قالوا إن منطقة البرزخ تكون منطقة جريان مضطرب علميا، يعني ليس صفائحي بل فيه اضطرابات دائما.
نعم.
الشيء الثاني، منطقة البرزخ تكون فيها اختلافات في الحرارة وفي الملوحة وفي الكثافة باستمرار، هناك اختلافات لأن هنا منطقة مضطربة، وأن هذه المنطقة تحدث فيها عمليات مزج مستمرة.
جميل.
على الرغم من هذا المزج يبقى البرزخ متوازن. طب هذه ثلاث كلمات، ثلاث خصائص، لن تصدق إذا قلت لك إن القرآن عبر عنها بكلمة واحدة. يقول تبارك وتعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. حجر يعني سد ممنوع، ممنوع أن تتجاوزه، حجرا محجورا. طيب كلمة مرج ما معناها في اللغة العربية؟ أساسا لها ثلاثة معاني مرج. أول معنى هو المزج والاختلاط، وهو ما يحدث في هذه المنطقة. المعنى الثاني الاختلاف، والمعنى الثالث الاضطراب. لذلك قال تعالى عن أولئك المشككين: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مضطرب مختلف.
يا الله.
اضطراب، نعم. فاستخدم الكلمة الدقيقة والمناسبة جدا ليوصف هذه الحالة، وقال: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. علميا هناك جدار وهمي يتشكل بين الماء العذب والماء المالح،
يمنع الطغيان هذا على
يمنع الطغيان بسبب توازن القوى، يعني الجدار من القوى الهندسية، وصفه القرآن بحجرا محجورا، يعني حجر كأنه حاجز محجور ممنوع أن يدخل أو يخرج، كأنه
يصنع ذلك الفارق، نعم، بين هذا وذاك، المية الطبيعية، نعم، لكل خصائص بيئة مائية.
وبالتالي هذه يعني هذه البرازخ التي نراها اليوم، كيف تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من وصفها بهذه الدقة ومن استخدام الكلمات الدقيقة ومن هذا التعبير، وهو لم يرها في صحراء الجزيرة العربية؟ ليس هناك إلا تفسير واحد، أن هذه الآيات هي دليل على صدق كلام الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن سبق العلماء للحديث عن هذا البرزخ المائي بشكل واضح جدا.
جميل. ولعلنا أيضا في مصر نراه بشكل كبير في مصبات،
نعم، في النيل، مصبات النيل
في المتوسط، نعم، وكذلك، نعم، نراه في مضيق جبل طارق كما قلت، ونراه كذلك، نعم، في، نعم، باب المندب،
نعم،
وهي أمور موجودة في الحياة ويراها كثير من الناس في كثير من،
نعم،
الظواهر الطبيعية. الإنسان الطبيعي دكتور إذا كان يموج بين بحرين من الحياة، وإن كان يريد أن تكون هناك منطقة فاصلة في حياته، فلا يضغى صاحب الحق على الباطل ولا الباطل على الحق، كيف يصنع له حاجزا أو لأبنائه من هذا المعنى في أن يكون لديه حجرا محجورا جدارا يمنع أن تتغير القيم والمبادئ وأن يحفظ العذب الذي غرسه في نفسه، نعم، وفي أبنائه؟
يعني دائما الإنسان الطيب المؤمن يضع حاجزا بينه وبين الشر، بينه وبين المعصية،
نعم.
لذلك يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والصوم جنة، جنة
حماية،
حماية
وقاية،
مثل ال- 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 الشيء الذي تحتمي به. قال أيضا عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا يعني ضع بينك وبين النار حاجز وقاية. فدائما المؤمن يستفيد من هذه المعاني، وربما المعنى المهم أن هناك برزخ، لأن كلمة برزخ وردت في معنيين في القرآن، مرة مع البحار ومرة مع موت
الموت، نعم.
قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأراد القرآن هنا أن يقول لك هناك حياة هي الحياة الدنيا، وهناك حياة أوسع، يعني لو تأملنا، لو اعتبرنا
بين النهر والبحر،
نعم، أنك تعيش الآن في النهر وهو ضيق جدا وقليل جدا،
في النهاية يصب في حياة أوسع،
نعم، وهناك برزخ لابد أن تعبره لتصل إلى الحياة البرزخ الواسعة جدا، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
جميل هذه الدلالة أيضا دكتور، نعم، نشكرك عليها. نذهب لفصل ونعود لنكمل معكم الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم في برنامج من أسرار الوحي. متابعينا ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره والعبد الله.
مجددا متابعينا عدنا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا، ونجدد التحية أيضا بضيفنا الكريم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور. دكتور ما زلنا نسبح معا في بحار الدنيا ونغوص في أعماقها لنرى ما فيها من معجزات وآيات قرآنية بليغة ودلائل عظيمة يظهر فيها الإعجاز الجلي بما ذكره القرآن الكريم من معاني وكلمات واضحة تفسرها ظواهر العلم الحديثة، ونصل معكم إلى أعماق البحار وتلك الأمواج العميقة في باطن البحار. كيف تحدث عنها القرآن الكريم كما جاء أيضا في سورة النور؟
البحار هو عالم معقد جدا، ويقول بعض العلماء إننا لازلنا نجهل تماما ماذا يحدث في أعماق المحيطات، على الرغم من التطور العلمي وإرسال الكثير من الغواصات لأعماق المحيط، وهناك كاميرات تستطيع أن أيضا تغوص في أعماق المحيطات، ولكن على الرغم من ذلك الحياة البحرية وما يحدث هناك لازال بنسبة كبيرة مجهولا جدا بالنسبة للعلماء.
نعم.
ولكن الاكتشاف المهم الذي حدث مؤخرا قبل سنوات قليلة أن العلماء اكتشفوا وجود أمواج عميقة deep waves. هذه الأمواج العميقة تتوضع على عمق بحدود 5000 متر تحت سطح البحر. الغريب في هذه الأمواج أنها تقبع تحت ظلام دامس، هناك ظلام عظيم موجود في أعماق المحيطات، وهذه الأمواج فيها شيء غريب أنها أقوى من الأمواج السطحية على السطح بعشرة آلاف مرة.
هذا بخلاف التيارات البحرية التي تكون في الأعماق.
نعم، التيارات هذه تيارات تجول العالم،
نعم،
تخلط مياه البحر، ولكن هذه أمواج يعني حقيقية. نعم. فهذه الأمواج العميقة التي هي أقوى من الأمواج السطحية بعشرة آلاف مرة أيضا ترتفع بارتفاع ناطحات سحاب، يعني تقريبا 500 متر ارتفاع الموجة. يعني نحن على سطح البحر عندما يكون لديك موجة 10 أمتار تكون مدمرة،
تقف حركة الملاحة.
نعم، فما بالك بخمسمائة متر،
مرعبة.
إذن هناك أمواج عنيفة جدا، البيئة هناك قاسية جدا، أيضا ضغط الماء هائل جدا، الضغط
يعني نعم.
مستحيل حياة الإنسان مستحيلة هناك، ضغط الماء يصل إلى 500 ضعف الضغط الجوي، تصور، أو أكثر. نحن الآن نعيش على سطح الأرض، جلدنا يتحمل ضغط جوي
نخاف بطبيعة الحال من قاع البحر، فما بالنا بهذا الوصف.
فتخيل أن طبقة الهواء التي تضغط على جلدك الآن تحت الأمواج العميقة أكثر من 500 ضعف الضغط الجوي. لذلك حتى الكائنات هناك مختلفة، الأسماك مختلفة هناك،
كل الكائنات ربما تتواكب مع تلك الطبيعة.
وحتى يعني الأسماك التي تعيش على هذه الأعماق طبيعتها أنها تتحمل هذه الضغوط الهائلة. والغريب أن بعض أنواع الأسماك يستطيع أن يصعد إلى السطح ويعيش أيضا، بعض الكائنات الحية
كما قلنا تعيش في بيئات متعددة. لكن دعنا نقف عند كلمات القرآن الكريم الدكتور التي تحدثت في هذا الموضوع كما جاء في سورة النور في الآية 40. قال سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هذه يعني هذا الأوصاف
وصف
الغريبة
وصف
وذلك فيه. الوصف العجيب لتلك الأمواج، وقال ظلمات بعضها فوق بعض، حتى أن الإنسان العادي إذا أخرج يده لم يكد يرى. كيف تحدث القرآن الكريم بهذه الدلالة ونحن نكتشف ذلك مؤخرا في السنوات الماضية؟
هذه الآية الكريمة تصف لنا أعمال الكافر. يقول تعالى في الآية السابقة: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات تشبه لك أعمال الكافر، لأن الإنسان الكافر كأنه يعيش في ظلام، كأنه يعيش داخل ليس مجرد ظلام، بل هناك أمواج تعصف به تأخذه يمينا ويسارا
مع ضغط غير طبيعي،
مع ضغط الماء. أو كظلمات في بحر اللجي، هنا الإشارة إلى البحر العميق كثير الماء عميق. هذه الأمواج لا تحدث إلا في البحار العميقة، يعني البحار أو المياه الضحلة لا تحدث فيها، تحتاج إلى 5000 متر وأكثر حتى تحدث. إذن هنا القرآن يؤكد وجود ظلمات في البحر اللجي العميق. طيب هذه الظلمات حقيقة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان الناس ينظرون إلى البحر وبعض الناس قد يغوص يستطيع أن يغوص بشكل طبيعي لعشرة أمتار مثلا ثم يصعد كان يرى الأسماك ويرى الضوء. فكيف علم عليه الصلاة والسلام بوجود ظلمات في أعماق البحر؟ هذه معلومة أيضا حديثة هذه لم تكن معلومة في السابق، لأن الضوء يستطيع أن يخترق أكثر من 100 متر تحت سطح البحر،
تظل هناك بصيص من الضوء،
فلا يستطيع إنسان أن يرى الظلمات في أعماق البحار ويبقى على قيد الحياة في ذلك الوقت. إلا إذا كان مجهز بغواصة أو أجهزة
أو إن كان في بطن الحوت ومحمي من رب السماوات كما كان يونس أو ذنون عليه السلام.
نعم. فإذا المعجزة الأولى أن القرآن وصف لنا البحر العميق بأن فيه ظلمات، وهذه معلومة جديدة في القرن السابع الميلادي حيث نزل القرآن العظيم. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج فوقه السحاب
طبقات إذن من الموج
إذن يغشاه موج من فوقه موج، هنا إشارة للأمواج العميقة والأمواج السطحية.
الله.
نعم. من فوقه السحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. لماذا لم يقل لم يرها؟ لماذا لم يكد؟ لأن العلم الحديث كشف أنه تحت هذه الأمواج العميقة هناك بعض الضوء يأتي من خلال الكائنات الحية التي تعيش في هذه الأعماق، زودها الله بما يسمى بالإضاءة الحيوية.
الله.
لديها إضاءة طبيعية، فأنت إذا كنت تعيش على هذه الأعماق فأنت يمكن أن ترى شيء من يدك بسبب هذه الإضاءات من حولك التي تبثها بعض مخلوقات. لذلك قال إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هنا أنا أستطيع أن أقول إن وجود هذه الآية في القرآن الكريم يدل أولا على السبق العلمي في الإشارة للأمواج العميقة، والسبق العلمي في الإشارة للظلمات في البحار، وهذا هو إعجاز علمي في القرآن الكريم يتجلى اليوم ليشهد بصدق كلام الله سبحانه وتعالى وصدق رسالة الإسلام.
جميل. نختم دكتور بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الإنسان نورا يمشي به في الحياة.
صحيح.
ومن لم يكن له ذلك النور فما له من نور، والصورة هي صورة النور، والكلام عن أعماق البحار يتحدث عن ظلمات بعضها فوق بعض. والتشبيه في الأول يعود لمن انغمس في المعاصي والتكذيب. كيف لنا من دلالة ودرس أخير حول أن يجعل الله للإنسان نورا وأن يطلبه من الله؟
نعم. والله يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم اجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي ومن على يميني وعلى شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن أمامي ومن خلفي، اللهم أعطني نورا. كان يطلب النور من الله سبحانه وتعالى، لأن تعاليم القرآن كلها نور. فأنت أيها الإنسان إذا التزمت بتعاليم القرآن وكلها خير بالنسبة لك، فأنت تنجو بنفسك وأهلك وأولادك من ظلمات هذا العصر. بينما كل إنسان يبتعد عن تعاليم الله سبحانه وتعالى مثله كمثل إنسان يغوص في أعماق هذا البحر بين هذه الظلمات وتحت هذه الأمواج القاسية، أمواج تشبه تسونامي.
نعم.
وكل ما في هذه البيئة مظلم ومرعب. لذلك كن مع الله سبحانه وتعالى واملأ حياتك بنور القرآن وبنور تعاليم هذا الكتاب العظيم.
نشكركم دكتور على هذه الكلمات الجميلة والرائعة، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أسألك، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. وبهذا الدعاء العظيم نختم هذا اللقاء المبارك معكم متابعينا من برنامجكم من أسرار الوحي. وعد يتجدد بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.